سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها حفيده الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ أعيد: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قالوا قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين وهم أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه ما أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. الشرح: هذه تتمة للأجوبة التي ساقها إمام هذه الدعوة على الشبهة التي أوردها المشركون الذين عبدوا غير الله ولم يعترفوا بأنهم يعبدون غير الله، وهذه الشبهة هي قولهم كيف تكفرون وتحكمون بالشرك على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت الحرام ويؤمن بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجاب عن هذه الشبهة بأجوبة متعددة إلى أن قال في جواب هذه الشبهة: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك والتكذيب والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ لذلك كما تعلمون إن الردة وحد الردة مجمع عليه، ولا عبرة بمن خالف الإجماع. يقول: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وتحصيل هذا أن العلماء من جميع المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، طبعا الشيخ الشارح أكرمه الله ذكر هذه المذاهب الخمسة على من باب ضرب المثال، وإلا هناك المذهب الجريري ومن المذاهب المشهورة مذهب الإمام ابن جرير الطبري، ومذهب الأوزاعي، ومذهب ابن المبارك، ومذهب الليث بن سعد، كل هذه مذاهب ولكنها ليست من الشهرة بما شهرة هذه المذاهب الخمسة. يقول: كل هؤلاء من المذاهب المتبوعة الباقية ومن المذاهب المنقرضة أيضا، كمذهب ابن جرير ومذهب سفيان والأوزاع والليث إلى غير ذلك. هؤلاء عندهم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكفر بعد إسلامه. وأرجو التركيز على هذه الجزئية. يبقى مسلم ينطق بالشهادتين ويعتقد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويأتي بأركان الإسلام، ومع ذلك قد تصدر منه بعض الأقوال أو الأفعال يكفر بها ويخرج من الإسلام ويحل دمه وماله بنص الآيات وبنص التنزيل. يقول: وجماع أنواع الكفر عند جمهور هؤلاء ترجع إلى أربعة: الاعتقاد والقول والفعل. اكتب في الهامش عندك: والكفر عند أهل السنة والجماعة يكون من خلال أربعة أمور. الأول يكون باللسان فقط بغض النظر عما في القلب، يكون باللسان فقط بغض النظر عما في القلب. الوجه الثاني أكتب أو لا، مثال ذلك الاستهزاء بالشرع، الاستهزاء بالشرع. الأمر الثاني يكون بالقلب فقط بغض النظر عما في الجوارح، يكون بالقلب فقط بغض النظر عما في الجوارح. مثال ذلك أن يجحد بقلبه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يكون الكفر بالجوارح فقط بغض النظر عما في القلب، يكون الكفر بالجوارح فقط بغض النظر عما في القلب. مثال ذلك أن يطأ المصحف بقدميه أو يمزقه يكفر بمجرد الفعل. نرجع للكتاب. نعم، هم ثلاثة، قلت ثلاثة، لأن قلت والكفر عند أهل السنة يكون من ثلاثة أوجه، ولو قلت أربعة لا أضبطها ثلاثة. يقول: فيرجعون جميع أنواع المكفرات إلى أحد هذه الأنواع، إما باعتقاد يضاد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوازم الشهادتين، وإما بقول يضاد الإسلام أو بفعل يضاد الإسلام أو بشك فيما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الدين. اكتب عندك مثال ذلك. الاعتقاد، الاعتقاد بأن عيسى بن الله أو عزير بن الله أو بأن عيسى صلب أو قتل، مثال ذلك. يبقى هنا بيعتقد عقيدة ضد الإسلام من أصله. مثال ذلك الاعتقاد بأن عيسى بن الله أو عزير بن الله أو أن عيسى قتل أو صلب، من اعتقد هذا كفر وخرج من الملة. يقول: وإما بقول يضاد الإسلام أو بفعل يضاد الإسلام أو بشك فيما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الدين، ومن قال قولا يضاد الإسلام من أصله خرج من الدين وكفر بعد إسلامه. ولهذا قالوا: باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه. قالوا: ويكفر المسلم وبعضهم يقول يرتد المسلم باعتقاد كذا وكذا أو قول كذا وكذا أو فعلي أو شك. خد بالك، المعتمد عند أهل السنة أن الكفر يكون بالقول وبالقلب وبالفعل. هنا أتى بالشك، الشك يرجع إلى القلب، شك يرجع إلى الإيه؟ يرجع إلى القلب. فهذه الأربعة جعلوها أنواعا لأصول المكفرات. وإذا كان كذلك فإن العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلما فإنه قد يكفر ببعض ما يعرض له مما يضد الإيمان من أصله، أو يضد الشهادتين من أصلهما، أو يضد الإسلام من أصله، والجميع بمعنى واحد. اكتب عندك: وهذا كله من تكفير النوع لا المعين. وهذا كله من تكفير النوع لا المعين. فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الأئمة وعند أتباع الأئمة، لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى بشيء من المكفرات. فإذا قولهم: لا يكفر من عبد غير الله، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من ذبح لغير الله، لا يكفر من استعاذ بغير الله بشرطه، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من استعاذ بالأموات، لا يكفر من توكل على ميت، لا يكفر كذا وكذا، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا باطل. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله عز وجل وصائط يدعوهم أو يتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. اكتب عندك: ولا يحل مخالفة الإجماع، ولا يحل مخالفة الإجماع. وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة وطائفة من علماء الشافعية وغير هؤلاء من علماء المذاهب الأخرى. وهذا من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف. اكتب عندك: وعليه لا عذر فيه بالجهل، وعليه لا عذر فيه بالجهل. يقول: لأن معنى الشهادتين أن يوحد الله في العبادة، فمن اتخذ مع الله وصائط يدعوهم ويتوكل عليهم فإنه توجه بالعبادة لغير الحق عز وجل، ومن توجه بالعبادة لغير الحق عز وجل فإنه مشرك كافر. نعم. مش واخد بالي، فهمني بالراحة. يعني لم يصل إليه هذا الإجماع؟ إن كان قصر في طلب العلم لا يعذر، وإن كان بذل وسعه في طلب العلم ولم يصله فهو معذور. كالقاعدة العامة إن العذر بالجهل متى يكون؟ إن لم يكن الجهل إيه؟ من سعي المكلف ولا من كسبه. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها: ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ ولهذا من العلم الجيد أن يفرد من كل مذهب أنواع المكفرات التي يقولها أئمة ذلك المذهب في كتبهم، سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون. فإنك تجد أن الجميع قد أقر بأن المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه هي الضمير عائد على إيه؟ عنه بنوع من أنواع المكفرات. يبقى النقطة الأولى أو الجواب الأول إن الإجماع منعقد على أن المسلم الذي دخل في الإسلام بإحدى علامات الإسلام وثبت له وصف الإسلام استمرارا، قد تصدر منه بعض الأقوال أو بعض الأفعال أو بعض المعتقدات تخرجه من الدين الذي ثبت له. دي قضية مسلمة وهذا مجمع عليه، لم يخالف فيه أحد. طيب، قال الشيخ هنا ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، وإحلال الدم والمال بالمكفرات فيه تفصيل، منها ما يحتاج معه إلى إقامة حدة. اكتب عندك، وهذا عند ورود الشبهة أو وجود الجهل. ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حدة. اكتب عندك، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. ومنها ما يستتاب فيه، أي بعد إقامة الحدة عليه. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأمور، وأرجو أكرمكم الله إخواننا الذين يعني سعدنا برؤية وجوههم في وقت متأخر، إن أشكل عليهم شيء أرجو وأنشدهم بالله ألا يسكتوا. هذا في معتقد، يعني معتقد يعني قول واحد، يعني ما فيش بين بين. فإن أشكل عليك شيء فتكلم مع بعض إخوانك، وإلا تكلم معنا، فإن علمنا أعلمناك، وإلا يعني وكلناك إلى من هو أعلم منا وفوق كل ذي علم عليم. ومنها ما لا يحتاج معه إلى استتابة. اكتب، وهو من ارتد ثم استتيب فتاب. ثم ارتد ثم استتيب فتاب، ثم ارتد، هذا يقتل ولا يستتاب. ومنها ما لا يحتاج معه إلى استتابة. اكتب، هو أو منه من ارتد ثم استتيب فتاب. ثم ارتد واستتيب فتاب، كويس كده؟ يبقى كم مرة كده؟ ثم ارتد يقتل ولا يستتاب. اكتب عندك، ووجه ذلك حتى لا يتلاعب بشرع الله. يعني هو ارتد فأقيمت عليه الحجة وقلنا له قدامك 3 أيام، إما أن تتوب وإما أن تقتل. قال لي يا أخوانا تبت، بعد فترة ارتد تاني فعلنا معه ما فعلناه في المرة الأولى، قال يا أخوانا تبت، بعد ذلك ارتد. طيب ما كده دواليك، يبقى كده لن تستقيم الأمور، يبقى لابد من الإيه؟ من القتل، حتى لو تاب وكانت توبته صادقة يقتل أيضا. نعم، ما هو على قولين، أخونا بيسأل عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في هذه يقتل ولا يستتاب؟ طب لو قتل ولا يستتاب، حدا ولا ردة؟ معايا؟ طيب، يبقى احنا هنا بيتكلم عن قتل المرتد. انتبهوا يا أخوانا وأرجو التركيز. نعم يا ولدي، أي هي؟ أي نعم، هذا الزنديق، كمثل المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الذي يعلم ضرورة لا يحتاج الإثبات إلى استدلال فيه، إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل بالاضطرار، لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليه، إلا في حالات نادرة من نزعة بدائية بعيدة أو ما أشبه ذلك. لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يحتاج في إثباتها الاستدلال، بل هي شائعة في المسلمين، مثل وجوب الصلوات 5 ووجوب الزكاة في الجملة وتحريم الزنا وتحريم الخمر وأشبه ذلك، فإنه لا يحتاج إلى دليل، لأن كل مسلم نشأ على الإسلام أو دخل في الدين وفهمه فإنه يقر بوجوب هذا ويحرم تلك المحرمات، فليست مما تقع فيها الشبهة. اكتب عندك، ولو دهل يعذر. نعم، بس بشرط أن يكون الجهل إيه؟ اكتب، ولو جهل يعذر، شريطة ألا يكون الجهل من سعيه أو من كسبه. لذلك هنا خليك معايا ياسر، انظر هنا لكلام الشيخ صالح في الأول تاني وأعيد الكلام، ركزوا يا مشايخ. وإحنا قلنا قبل ذلك أنا أريد أن أعرف معايا أشرف معتقد بركة الزمان وحسنة الأيام في عصره الألباني في الإيمان. بجمع كل كلام كله سواء بقى في شرائط الهدى والنور أو في مصنفاته عليه صحائب الرحمة والرضوان، وانظر لكلامه كل هذا الكلام أجمعه ومن خلاله أستل عقيدة الإمام في الإيمان، وهي الموسومة بقوله والإيمان بلا عمل لا يفيد. أي لا ينفع صحيح. يبقى بناء على ذلك أنا بنظر لكلام الشيوخ والعلماء في كتبهم، لأنه لا يلزم أو لا يلزم كل عالم بكتابة معتقده تفصيلا في كل مصنف، ولا يلزم مش هنخلص كده. يبقى بناء على ذلك هو بيكتب، وبعض المقامات لا تحتاج إلى تفصيل، يبقى هو أجمله في موطن معين. إحنا نريد التفصيل نرجع في موطن آخر. انظر لكلام الشيخ يقول: كمثل المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الذي يعلم ضرورة لا يحتاج لإثباته إلى استدلال فيه، إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل بالاضطرار، لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليه، إلا في حالات نادرة من نزعة بدائية بعيدة. أهو حالات نادرة بس موجودة، يبقى فيها العذر بالجهل. طيب يقول: لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يحتاج في إثباتها الاستدلال، بل هي شائعة في المسلمين، مثل وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة في الجملة وتحريم الزنا وتحريم الخمر وأشبه ذلك، فإنه لا يحتاج إلى دليل، لأن كل مسلم نشأ على الإسلام أو دخل في الدين وفهمه فإنه يقر بوجوب هذه ويحرم تلك المحرمات، فليست مما تقع فيها الشبهة. كما تعلمون ولا يخفى عليكم، في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان أمة زنت وحملت من مرعوش بدرهمين، وكانت تجهل الزنا، وهي في عصر الصحابة، وهو من أزهى عصور نشر العلم وطلبه، ومع ذلك جهلت. فلما جهلت عذرها الخليفة ولم يقم عليها الحد، بل عذرها من باب التعزير وليس من باب إقامة الحد، لتقصيرها في طلب العلم الشرعي. فإذا التكفير قد يكون في مسائل يحتاج إلى إقامة حدة، وفي مسائل لا يحتاج معه إلى إقامة حدة. والذي يكفر ويحل الدم والمال هو الحاكم الشرعي. ما معنى الحاكم الشرعي؟ يعني ولي الأمر الذي يكون على دراية بالعلم، أو من ينيبه ولي الأمر كالعلماء والقضاء، يبقى هم الذين يتولون الموضوع. يبقى الموضوع مش ليه وليك، ليه؟ لأن احنا رجل يعني صدرت منهم فعل كفري، أنا وأنت من الرعية، ليس لنا إلا النصح والوعظ والإرشاد، ونرفع أمره إلى السلطان، للسلطان أن يتكلم فيه بما شاء. هب أن الأمور أشكلت وحدث ما حدث من شيء من التقصير من بعض الأمور، لك أن تتعامل معه على أنه كافر لأنك من أهل العلم وثبت كفره عندك، أما إقامة حد الردة فليس لك، يعني ليس لك أن تصلي عليه إن مات، وإن كان ممن هو ترث منه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا من المال. فإذا كانت التركة كبيرة ويعني حدث أمور في قلبك وتزعزعت عن الحق وقلت المسألة فيها قولان، اعلم أنك صاحبها، لأن الفلوس كثيرة، واخد بالك؟ فخد بالك من دي كويس. طيب يعني القاضي أو العالم المفتي، فإنه هو الذي يفتي بكفره وحل دمه وماله، وهذا ليس لأحد الناس، لأن التكفير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى وجود شرائط وانتفاء موانع. فاكرين لما الإمام الشافعي بيتكلم مع عمرو بن عبيد عن القرعة، فقال له عمرو: إيه؟ قمار. فذهب الشافعي إلى القاضي وشكى، قال: يا 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 شافعي، شاهد وأصلبهم. يعني إيه؟ هل تشاهد كمان ونحكم بأنهم ارتد نصلبه ونريح الأرض منهم؟ يبقى قضية إطلاق الحكم على الأعيان وعلى الشخوص خد بالك منها كويس، حتى لا تزل قدمك بعد ثبوتها. يقول: وهذا ليس لأحد الناس، لأن التكفير حكم شرعي يحتاج في إثبات إلى وجود شرائط وانتفاء موانع وإزالة شبهة فيما يحتاج معه إلى إزالة شبهة إلى غير ذلك، فيحتاج في ذلك إلى حكم حاكم، ثم منها ما يحتاج فيه إلى استتابة، ومنها يعني في القتل ما لا يحتاج فيه إلى استتابة. فلو تاب انتبه تكون توبته بينه وبين ربه، وأما في الظاهر فهناك مسائل لا تقبل التوبة الظاهرة، وإن كان يجوز أن تقبل باطنا، يعني إذا صدق في توبته. إيه معنى تقبل باطنا؟ بينه وبين ربه عز وجل. قال حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة في أن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب. إيه معنى كلمة الكفر بالكلمة دون اعتقاد القلب؟ إيه شخص صبري؟ لا أنا ما قلتكش مثال، انتبه للسؤال. لحظة يا شيخ محمد، هو الشيخ هنا بيقول إيه؟ إن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب. إيه معنى كلمة دون اعتقاد القلب؟ يبقى الكفر ممكن يكون بقول اللسان المجرد دون النظر إلى ما في القلب، حتى لو أن القلب مفعم بالإيمان كفر بمجرد القول، وده معتقد أهل السنة. فرق بينه وبين معتقد المرجئة الذين يقولون لا، هو ما كفر هو ما قال هذه الكلمة بلسانه إلا لما كفر قلبه. لا، كلام ده غير منضبط. يعني ممكن يكون في القلب إيمان وخبله ولكن إيمان ضعيف، وقال كلمة الكفر كفر بغض النظر عما في قلبه. ورجاء تركزوا على هذه النقطة الدقيقة، وده الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من المرجئة وغيره. طيب، اللي هو سب الله أو سب الرسول أو الاستهزاء بشيء من الشرع، حتى لو قلبه ملاء بالإيمان كفر. فليس من شروط الخروج من الدين أن يعتقد بقلبه، بل يقول كلمة يذكرها بلسانه دون اعتقاد القلب لما دلت عليه فيكون كافرا بذلك، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ولا يواطئ قلبه عليه. انتبهوا، ولا يواطئ قلبه عليه، لأن حماية الشريعة واجبة، ولأن من فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب. وأصل الديانة والتوحيد هو تعظيم الله عز وجل، فإذا وقع في كلمة مكفرة فإن بعض الكلمات لا يحتاج معها إلى اعتقاد القلب، مثل سب الله وسب الرسول معينا أو سب دين الإسلام هكذا بالإطلاق وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى اعتقاد، بل إذا سب الله عز وجل كفر ولو لم يعتقد. في أصرح من كده؟ تفضل يا أخي. فين؟ يعني تريد أن تقول أنه ما كفر بلسانه إلا ما كفر بقلبه؟ لا لا لا، التلازم إن القلب يعمل طاعات لابد أن تعمل الجوارح طاعات. معايا؟ انتبه لدي كويس، خد بالك ده كلام المرجئة. أهل السنة قالوا إيه؟ لحظة واحدة. قالوا بمجرد أن ينطق بالكلمة يكفر، يكفر بالقول المجرد، كلمة مجرد يعني ملوش علاقة بالقلب. وممكن أن يصل الكفر الذي وقع فيه بلسانه إلى الكفر بالقلب. يبقى ما الذي سبق؟ قول اللسان يتبعه القلب، وممكن لا يتبعه. هب أنه تبعهم يبقى كفر ظاهرا وباطنا، هب أنه لم يتبعهم كفر ايه؟ ظاهرا ويقام عليه الحد. نعم. ها؟ فين؟ ده الكلام ده ايه؟ القاعدة اللي احنا قلناها، والكلام ان لم يرد به قائله معناه اما لجهله واما لإرادة معنى اخر لا يكفر بما لم يرده بكلامه. لكن الرجل سب الله وهو يقصد، هو فيه سب يخطأ في السب؟ لا، ده هو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا ليس بسب، خد بالك مني كويس. فين؟ أقول لك إزاي؟ والله إن كان كما تقول ولا يدري ما قال، فهذا هو الغضب الذي يعذر به صاحبه. ولكن الرجل بيسب الله وبيسب الرسول وبيسب الدين، أين الإغلاق هنا؟ انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، وأرجو أن لا تحملنا العواطف ونقع في مذهب الإرجاء ونحن لا نشعر. قدوة، نحن ندور مع النصوص حيث دارت بفهم كلام علماء الأمة. نعم يا شيخ علي، أي قاعدة؟ والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لجهلي وإما لعدم قصده وإما إرادته غير هذا المعنى، إما لجهله وإما لعدم قصده وإما لإرادته غير هذا المعنى، لا يلزمه ما لم يرده بكلامه، لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. يقول لأن التكفير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى وجود شرائط وانتفاء موانع وإزالة شبهة فيما يحتاج معه إلى إزالة شبهة إلى غير ذلك، فيحتاج في ذلك إلى حكم الحاكم، ثم منها ما يحتاج فيه إلى استتابة، ومنها يعني في القتل ما لا يحتاج. احنا كنا تأخرنا جامد. طيب ماشي، مثل سب الله أو سب الرسول معينا أو سب دين الإسلام وهكذا بالإطلاق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى اعتقاد، بل إذا سب الله كفر ولو لم يعتقد. وكذلك إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو لم يعتقد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أو كلمة يذكرها على وجه المسح واللعب، هذا من جنس المستهزئين الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اكتب عندك وقوله تعالى لا تعتذروا فيه دليل على أن هذا الفعل الذي فعلوه فيه دليل على أن هذا الفعل الذي فعلوه لا يحتمل إلا الكفر الأكبر. على أن الكفر، على أن الفعل الذي فعلوه لا يحتمل إلا الكفر الأكبر. لأن هؤلاء القوم بنص التنزيل وبنص سبب النزول قالوا يا رسول الله كنا نتحدث حديث الرجل نقطع به الطريق. معايا شيخ وليد انت ولا معاك؟ طيب نقطع به الطريق، يعني احنا ما نقصدش هذا، ده احنا كنا مسافرين والطريق طويل فقلنا نتسلى بالكلام. خد بالك الله عز وجل لم يكذبهم فيما قالوه من انهم كانوا يخوضوا ويلعبوا، أقرهم على ذلك. واضحة ولا مش واضحة؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وأقرهم ربنا على هذا القول. يبقى فعلا كانوا يخوضوا ويلعبوا، وخوضهم ولعبهم لم يكن عذرا لهم وثبت لهم الكفر. اتفهمت دي؟ علشان كده العلماء بيقولوا أن الاستهزاء بشرع الله سواء على سبيل الجد أو على سبيل المزاح كفر يخرج عن الملة، وهذا مجمع عليه. نعم، ما احنا قلنا رجل تكلم بكلمة الكفر، طالما تكلم بكلمة الكفر نقول القول كفر، ولكن قائله كافر أم غير كافر ديت اللي هي استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما خبلك، يعني الأمور الشرعية ليست كالعلوم الكونية، والكلام ده المسدد أنا بضربه باستمرار، عندنا مثلث متساوي الساقين، يلزم من ذلك أن زاويتا القاعدة مالهم إيه؟ متساويتين. مش ده اللي بنعلمه في الرياضيات للأولاد؟ واخد بالك الشرع مش كده، الشرع الإجماع منعقد على أن قول الكفر لا يلزم منه كفر القائل. ليه؟ لعله جاهل، لعله مكره، لعل عنده شبهة. إذا انتفت هذه الأمور فنقول قول الكفر يكفر قائله. ليه؟ ما عنديش شبهة. ولا عنده جهل ولا عنده عذر ولا إكراء يكفر بذلك. تفضل. أي قول كفر وأي فعل كفر. معي أخي الفضل. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، للقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة. طيب، قال الشيخ هنا بعد ذلك: ويقال أيضا، وهذا جواب آخر لأصل الشبهة الذين قال الله فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وهذا الذي نسبه الشيخ رحمه الله إليهم قد يكون باعتبار الظاهر والباطن جميعا، وقد يكون باعتبار الظاهر، فإن العلماء اختلفوا هل هؤلاء كانوا من المنافقين أصلا أو لم يكونوا من المنافقين. يعني الذين نزل فيهم قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، هي صورة التوبة مش كده؟ أي رقم كم؟
65 و66.
ها؟
65 و66.
ها؟ اكتب عندك في ورقة. سبب نزول قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه من حديث الزبير بن العوام قال: كانت أم عمير ابن سعيد، كانت أم عمير ابن سعيد عند الجلاس ابن سويد، فقال الجلاس في غزوة تبوك: قال الجلاس في غزوة تبوك: إن كان ما يقول محمد حقا فلا نحن شر من الحمير، إن كان ما يقول محمد حقا فلا نحن شر من الحمير، فسمعها عمير فقال والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه فسمعها عمير فقال والله إني لأخشى فقال الجلاس في غزوة تبوك إن كان ما يقول محمد حقا فلنحن شر من الحمير فسمعها عمير فقال والله إني لأخشى فقال والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه وأن أخلط بخطيئته وأن أخلط بخطيئته وأن أخلط بخطيئته ولنعم الأب هو لي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجلاس فعرفه وهم يرتحلون فعرفه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجلاس فعرفه وهم يرتحلون فتحالف فعرفهم وهم يرتحلون فتحالف فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا فلم يتحرك أحد فتحالف فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا فلم يتحرك أحد وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الآيات يقول وعلى كل فإن قولهم وكفروا بعد إسلامهم حيث جعل الكفر بعد الإسلام والإسلام هو الظاهر دل على أن الكفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا للإسلام الظاهر وهذا يشمل أن يكونوا منافقين أو أن يكونوا غير منافقين لأن المنافق أسلم ظاهرا ولم يؤمن باطنا وهو إذا أظهر شيئا مما يخالف أصل الدين يكفر بعد إسلامه وكذلك إذا كان من غير المنافقين فإن كلمته تلك جعلته يكفر بعد إسلامه قال ولقد قالوا كلمة الكفر وهذا يدل على أن الكفر يكون بالكلمة ولم يشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد صح هنا بيقول ايه ولقد قالوا كلمة الكفر قالوا وهناك ايه ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب وطبعا سبب نزول معلوم يقول ولم يشترط هنا ولا في آية استهزاء الاعتقاد، ولهذا بنى العلماء قولهم إن المسلم يكفر باعتقاد أو قول أو فعل أو شك على أدلة كهذه الآية. قال الإمام رحمه الله وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب أمن عليكم شيء قليل، اكتب عندك في ورقة كأن أمليته عليكم في هذا الكتاب أو غيره مش فاكر، اكتب عندك قوله تعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، في ورقة يا أخوانا وتلصق. الآية 65 من سورة التوبة، جعل الله عز وجل بصريح الآية نفس القول هو الكفر، جعل الله عز وجل بصريح الآية نفس القول هو الكفر وهذا هو الحق. فإن قيل إن الاستهزاء دليل على كفر الباطن، فإن قيل إن الاستهزاء دليل على كفر الباطن، قيل هذا باطل، نعم هذا باطل، ووجه البطلان هو ووجه البطلان هو أن كفر الباطن إن كان موجودا في قلوبهم قبل أن يقولوا الكلمة، ووجه البطلان أن كفر الباطن إن كان موجودا في قلوبهم قبل أن يقولوا الكلمة فكيف نفهم قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ فكيف نفهم قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ فذكر الله عز وجل أن الكفر حدث وحصل لهم أن الكفر حدث وحصل لهم بعد أن كان عندهم إيمان، وكذلك لا يصح أن يقال أن كفر القلب كان موجودا حال قولهم الكلمة، أن كفر القلب كان موجودا حال قولهم الكلمة، لوجود لفظة بعد إيمانكم، نعم لا اللي هي قد كفرتم، لا بعد إيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيه، لا بعد إيمانكم، بعد إيمان ذكر بعد إسلامكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيه. واضح يا أخوانا المعلومات ديت، يريد ناخد بالنا شوية الله يبارك فيكم. قال ولقد قالوا كلمة الكفر، وهذا يدل على أن الكفر يكون بالكلمة، ولم يشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد، ولهذا بنى العلماء قولهم إن المسلم يكفر باعتقاد أو قول أو فعل أو شك على أدلة كهذه الآية. قال الإمام رحمه الله: وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أيضا يضاف إلى ما سبق في تقرير الجواب الأول أنه قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قوله يحلفون بالله ما قالوا دل على أن الكفر معتبر فيه القول، ولو كان يحميهم منه عدم الاعتقاد لنفوا عن أنفسهم الاعتقاد وأقروا بالقول، لأنهم يقصدون البعد عن الكفر. فلما لم يحتدوا باعتقادهم الباطل ولا بإيمانهم الباطل دل على حصول الكفر منهم بكلمة الظاهر. فقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا احتادوا إلى الحلف بالله أنهم لم يقولوا، لأن الكفر يعلمون أنه يحصل بقولهم، ولو علموا أنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدوا أو لم يقروا بهذا أو يلتزموه في قلوبهم، يعني لو علموا أنهم لو أحالوا على ما في قلوبهم لنجوا لأحالوا على ما في قلوبهم، ولكن الله عز وجل بيّن أنهم حلفوا على انتفاء قولهم أصلا، وذلك لأجل أن يسلموا من الكفر. وقد قال عز وجل بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال: وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي هذه الآية صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسح، وهؤلاء كانوا من المنافقين، كما قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فدلت هذه الآيات على أن هؤلاء كانوا منافقين، وأن تكفيرهم لأجل ما حصل منهم من الاستهزاء بالله والآيات والرسول صلى الله عليه وسلم. فتعليق حكم التكفير في الآية بالاستهزاء بهذه الثلاث دل على أن المسلم الذي يحكم بإسلامه ظاهرا إذا استهزأ بالله فإنه يكفر بعد إيمانه، أو استهزأ بآي الله المتلوة يعني القرآن فإنه يكفر بعد إيمانه، أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بعد إيمانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فدل هذا على تعليق التكفير بالاستهزاء بهذه الثلاثة، وهي الاستهزاء بالله، ويدخل في ذلك السب واللعن وأشبه ذلك، أو الاستهزاء بالقرآن بالآية نفسها أو بصور من القرآن، أو الاستهزاء بالرسول أو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل منه اعتذار بأنه لم يعتقد أو أنه إنما قالها على وجه المسح واللعب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن من حصلت منه كلمة الكفر فإنه يكفر بعد إسلامه ويكفر بعد إيمانه، وهذا هو المراد من تقرير هذا الجواب. قال رحمه الله بعد ذلك: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين وهم أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذه الأجوبة هي لا شك أنها مثل ما وصفها الإمام من أنفع ما في هذه الأوراق، لأن الأكثرين ممن أقروا بالتوحيد واعتقدوا صحته صعب عليهم أن يخرجوا أحدا ممن أظهر الإسلام عن إسلامه بدعوة غير الله تعالى ودعاء الأموات والذبح لهم وأشبه ذلك مما فيه صرف العبادة لغير الله، لأجل أن هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون إلى آخره، حتى إن بعضهم في جبهته أثر العبادة، وحتى إن بعضهم يصوم يوما ويفطر يوما، فيقول كيف تحكمون عليهم بالكفر من الدين، وهذه حال وهذا ديدن في العبادة وفي الطاعة وفي قيام الليل وفي الصيام وفي كثرة التلاوة وكثرة الصلاة، هل لأجل أنه دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو اعتقد في الولي الفلاني أنه يملك له نفعا أو ضرا أو أنه يتصرف بشيء من العالم كيف تكفره وهو من أهل الصلاح؟ والجواب أن العلماء كما سبق بيانه ذكروا أجوبة كثيرة على هذا، وكل مسلم مهما كانت منزلته فإنه يكفر بعد إسلامه بالشرك باعتقاد باطل أو بقول باطل يضد الإسلام من أصله أو بعمل يضد الإسلام من أصله كالسجود لصنم أو رمي المصحف في القاذورات متعمدا عالما وأشبه ذلك، فإنه يكفر بعد إسلامه لأنه فعل هذه الأشياء. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قوله تعالى لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك، وفصل الشرك بعد ذلك بقوله بل الله فاعبد، يعني أن من عبد غير الله فهو المشرك الذي حبط عمله، فقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، يعني الذين خسروا عبادتهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم، بل الله فاعبد يعني اعبد الله وحده دون ما سواه وكن من الشاكرين. ثم ذكر تطبيقا لهذا الأصل وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء بحادثتين، الأولى لأصحاب موسى والثانية لبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف لقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، أي رقم كده في الأنعام بسرعة. اكتب عندك في ورقة قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآية 52 من سورة الأنعام. من أول السطر فالله عز وجل ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عما يشاء، فالله عز وجل ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عما يشاء وإن لم يكن وقع منه. فالأوامر والنواهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي الوقوع ولا الجواز، لا تقتضي الوقوع ولا الجواز، أمثلة على ذلك أمثلة على ذلك قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. وقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل تاني، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. فما بلغت رسالته، وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فكل هذا شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع. فكل هذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع ولا الجواز. إذ لا يصح ولا يجوز، إذ لا يصح ولا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرك ولا أن يدعو من دون الله أحدا. إذ لا يصح ولا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرك ولا أن يدعو من دون الله أحدا. فمثال هذه الآيات، فمثال هذه الآيات أن الشرط في الآيات السابقة في حق الله تعالى، ففي مثال هذه الآيات أن الشرط في الآيات السابقة في حق الله تعالى وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم معلق بمستحيل، معلق بمستحيل. فكما لا تنقسم الخمسة على متساويين، فكذلك الشرط في الآيات السابقة لا يكون منهم صلى الله عليه وسلم. فكما لا تنقسم الخمسة على متساويين، فكذلك الشرط في الآيات السابقة، فكذلك الشرط في الآيات السابقة لا يكون منهم صلى الله عليه وسلم وقوعا ولا جوازا. يقول ومن الدليل على ذلك، يعني على الجواب الأخير، ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، يعني ما قص، فالحكاية هنا بمعنى القصة، يعني قص الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، فقد هربوا من فرعون وآمنوا بموسى عليه السلام وهاجروا معه وصاروا في التيه حتى حصل منهم ما حصل. قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وجه الاستدلال أن المسلم والمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمن به قد يتخذ إلها مع الله عز وجل حيث قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهؤلاء فهموا وهم أهل الفهم والإدراك أن طلب العكوف على الأصنام والتماثيل أو على الأوثان أو على القبور أو ما أشبه ذلك أن العكوف عند هذه الأشياء تقربا بأصحابها عبادة، وأنه اتخاذ إله مع الله، فقالوا اجعل لنا إلها يعني نتوجه إليه في الأرض كما نتوجه لله في السماء، اجعل لنا تمثالا أو وثنا أو صنما. فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مطبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فطلبوا ثم أنكر عليهم موسى وعلمهم الصواب فتركوا طلبهم ورجعوا إلى توحيده. قال الشيخ هنا وهذا هو المثال الثاني، وقول أناس من الصحابة رضوان الله عليهم اجعل لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا آلهة اجعل لنا إله. وهذا حديث ذات أنواط أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حنين وجدوا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعكفون ويعلقون الأسلحة رجاء البركة، وهذان الفعلان وهو العكوف ونوط الأشياء لتنتقل البركة من الشجر إليها فينتفعون بذلك في الدنيا والآخرة جميعا، هذان نوعان من العبادة، فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة، وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة أيضا عبادة أخرى. فهؤلاء طلبوا إلها مع الله حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، فدل على أن العكوف عند الشيء غير ما أذن الله به هو صرف للعبادة لغير الله، فمن عكف عند شيء يتقرب باعتكافه وعكوفه عند هذا الشيء فإن هذا شرك أكبر، وكذلك طلب البركة في الدنيا والآخرة جميعا من أحد بفعل من الأفعال فإن هذا شرك أكبر. وهنا سؤال مهم، هل كفر أولئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ قال أهل العلم طلبوا شيئا ولم يفعلوا، فتكفير المشركين حصل بشيئين، بالعكوف وبطلب البركة بنوط الأسلحة بالشجرة، وهذان الفعلان التكفير بهما والحكم بالشرك بهما راجع إلى العمل، ولذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر لأنه لم يفعل، فكفر أولئك بالعمل، وهؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يعملوا، وطلبهم أنكر عليهم فرجعوا إلى توحيدهم فلم يحصل منهم ذلك. ولهذا من طلب شيئا أو قال شيئا كفره بالعمل، يعني كفره بعمل شيء ما ولم يحصل منه الفعل، فإنما حصل منه القول فقط فأنكر عليه أو علم إن كان جاهلا كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم قوم تجهلون، فرجع فإنه لا يكفر ولا يخرج عن دينه بما قالته. مثلا لو قال قائل لماذا لا نذهب إلى الولي الفلان ندعوه ونسأله أن يحصل لنا كذا وكذا، ثم بمجرد القول أنكر عليه فالتزم وفهم الصواب ووحد فإنه لا يكفر، لأنه بالقول طلب شيئا كفره بالفعل لا يكفر بالقول لأن القول كبيرة وليس كفرا في هذه الصورة. قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لم يكفروا، وهذا الإراد صحيح لكن ليس على ما أرادوا من لزوم هذا الإراد على شبهتهم. فأجاب الإمام على شبهتهم فقال إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، فإذا لم يكفروا لا لأجل أنه لا يكفر المسلم ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا، بل قالوا اجعل لنا إلها ولم يفعلوا، واتخذ إله مع الله ينافي لا إله إلا الله، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. ولا خلاف يعني بين أهل العلم أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف يعني بين العلماء أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفر، وهذا هو المطلوب. وهذا تقرير عظيم وجيه صحيح متفق كما ذكر الشيخ مع كلام أهل العلم في تقريرهم على الآية وعلى الحديث، فإن أهل العلم مجمعون على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة للفعل لا يكفر صاحبه بذلك، ودي القاعدة أرجو أن تحفظ من أول، فإن أهل العلم مجمعون على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة للفعل لا يكفر صاحبه بذلك. يعني إذا طلبه، وهذا استطراد من الإمام رحمه الله مهم وعظيم، قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذا الاستطراد مناسب جدا لأن قصة بني إسرائيل وقصة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في حنين، إذ خرج وكانوا حدثاء عهد بكفر، وكان منهم من طلب ذلك من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامهم ولم يعلموا حقيقة الدين بعد، فهذا يفيد شيئا عظيما، وهو أن الموحد الذي دخل في الإسلام وهو يعلم معنى كلمة التوحيد قد تقع له بعض الأفراد في التوحيد يجهلها ولا يفهمها فيقع في قول كفري وهو لا يعلم. اكتبه عندك، وهذا هو المراد بقول أهل العلم الفرق بين صور التوحيد وبين أصل التوحيد، وهذا المعني بقول أهل العلم الفرق بين أصل التوحيد وبين صور التوحيد. قال: تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، وهذا ظاهر، فلو لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون يفعلون ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم به، وهذا رجع في الواقع إلى كثير من أهل العلم ومن المنتسبين للديانة، فإنهم على ديانتهم وعلى علمهم قد استحسنوا بعض الأفعال الشركية سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين أو الأنبياء كإبراهيم الخليل ونحو ذلك، فدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع لما وقعوا في ذلك لا يؤمن أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة، فإذا وقع فيه عالم لا يقال هذا عالم، كيف تقول إنه وقع في ذلك؟ بل نقول قد يقع فيه أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما حصل من أصحاب موسى عليه السلام، وحصل من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم على فضلهم وصحبتهم، لكن جهلوا بعض أفراد التوحيد. فإذا جهل فإن التعليم والإنكار على فإذا جهل فإن التعليم والإنكار على الجاهل والإنكار على المعاند وتعليم الجاهل واجب، ولا يجوز أن يقال إن العالم لا يخطئ في هذه المسائل البتة، بل قد يقع الغلط في هذه المسائل ممن هو في المرتبة العليا في زمنه أو في بلده. وإنما المقصود أن الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة، فإذا وجد من قام بالحق فبين له أن قوله ذلك يقود إلى باطل أو إلى شرك كفعل بعض المتأخرين، حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية التي استحسنوا أن تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد ذكره طائفة من كبار العلماء في كتاب الحد، سواء الفقهية المطولة أو المناسك المخصوصة في الحد، ذكروا أنه إذا أتى المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحب له أن يدنو منه وأن يناديه بقوله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، إلى آخر الأبيات التي فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والطلب منه، فذكروا أنه يفعل بفعل أشياء هي من الشرك بالله. فلا يقال هؤلاء علماء كيف نقول إنهم استحسنوا هذا الأمر، نقول قد خفي على من هو أفضل منهم، ودي قاعدة مهمة، احنا قلنا خفاء الدليل يخفى على البعض، وقلنا ما قاله الحافظ ابن حجر ولا يقال كيف ايه، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، خفي وانتهى الأمر، فلا يعتبر خفاء الدليل عليه حدة فيما فعله من الشركيات. يقول: لأن الصحابة الذين قالوا ذلك وطلبوا هذا الطلب الكفري لما أنكر عليه وعلم وتركوا هذا القول وأنابوا فهم على منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة، وهم خير الناس لأنهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع شيء من ذلك فإن العالم إذا كان داعيا إلى الشرك، وإنما وقع هذا في كتبه من جهة الغلط، فإذا وقع شيء من ذلك فإن العالم إذا لم يكن داعيا إلى الشرك وإنما وقع هذا في كتبه من جهة الغلط فإنه قد يغلط الكبير وقد يغلط العظيم، وهذا لا ينزل من مرتبته. لأن هذا لو قيل به لكان معنى القول بعدم غلط العالم أنه معصوم مطلقا، والصحابة رضوان الله عليهم لم يعصم، وكذلك من بعدهم أولى بألا تكون لهم العصمة. لكن لا تجمع هذه الأمة على ضلالة، بل يزال في الأرض قائم لله بالحجة، يدلي بالحجة الشرعية الصحيحة ويبينها للناس. فإذا قوله هنا: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع فيه في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعليم. تفيد التعليم لأن أفراد التوحيد كثيرة، وربما سمعنا وقرأنا ورأينا في هذا الزمن من بعض من ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وفي بعض الأمصار من فعلوا أشياء كثيرة وعلموا أشياء كثيرة، يريدون نصرة دين الله، ولكن عندهم بعض شركيات. فتجد عندهم بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها شرك، كمن يستحسن الاستغاثة ببعض الأموات إما بالنبي صلى الله عليه وسلم وإما بأبي بكر أو بعمر رضي الله عنهما، وكما طلب أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتتلى عنده أبيات معينة فيها الاستغاثة به وأشبه ذلك. فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد نصرة دين الله فلا يعني أنه لا يقع في ذلك، بل يجب عليه أن يخاف أشد الخوف أن يقع في الشرك وهو لا يعلم. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. العلم هو شفاء الجهل، فالتعلم لا بد منه، ومن قال التوحيد أمر فطري لا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد، فهذا جاهل بنفسه وجاهل بحق ربه عز وجل. بل التوحيد يحتاج العبد إلى أن يتعلمه دائما حتى لا يقع في شيء من نواقض ذلك التوحيد. وأعجب ما كان من ذلك قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لربه في دعائه المخبت المنيب: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فدعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يعني عبادة غير الله، وإبراهيم هو خليل الله. قال إبراهيم التيمي من سادات التابعين لما تلا هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. اكتب عندك: والمراد بقوله وبني أي من صلبه. أي من صلبه. فالعبد يجب عليه أن يتعلم وأن يخاف ويتحرز. فمن علامات سعادة المؤمن وطلب العلم والداعي إلى الله أن يكون دائم، أن يكون دائم التعليم للتوحيد والقراءة في مسائله، لأنه أعظم حق لله تعالى، ويكون دائم الخوف من الشرك ووسائله، فيكون متحرزا خائفا، كما قال الشيخ هنا في وصيته العظيمة. تفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، فإنه لا يقال التوحيد فهمناه نريد شيئا غير التوحيد، لأن التوحيد ينسى وتتشابه مسائله، وصور الشرك تتجدد مع الأزمنة، فلا بد أن يتعلم وتبين مسائله. والشيطان ينسي الناس أصل التوحيد ومسائله حتى يقع في الشرك. ولهذا في الحديث الذي في الصحيح أشار ابن عباس إشارة عظيمة إلى ما كان من قوم نوح لما عبد الصالحون قال: حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. ففي قوله تنسخ فائدتان: الأولى أن العلم بعد وجوده قد يذهب، وإنما يذهب بإهماله. الثانية أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس، وإنما يذهب شيئا فشيئا، لأنه يتنسخ ما ينسخ ولا يرفع فجأة، وإنما يذوب بإهمال الناس وعدم رعايتهم لهذا الأصل العظيم. قال: تفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وهذه الكلمة التوحيد فهمناه قالها بعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، قالوها له في درسه، فإنه لما أتم إقراء كتاب التوحيد وبيان مسائله فأراد أن يعيد الكرة ثالثة أو رابعة، فقالوا: يا شيخ نريد كتابا آخر، نريد الفقه أو الحديث. قال: لما؟ قالوا: التوحيد فهمنا، نريد علما آخر. فقال لهم: انظروني حتى أنظر في هذه المسألة. فلما أتى بعد بضعة أيام جلس في مجلس درسي وبدأ على وجه التقدر جدا، فقالوا له: ما به وجه الشيخ؟ قال: أبلغت بشيء كدرني. فقالوا له: وما هو؟ قال بلغني أن بيتا في الدرعية ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل نزولهم البيت، أو أرادوا أن ينزلوا البيت وعند النزول عند الباب ذبحوا ديكا، وسال الدم على عتبة الباب، وأنا أرسلت من يتثبت في الأمر ونقوم في ذلك بما يجب. فلما أتى من غد قالوا له ماذا حصل يا شيخ، ما الذي صار في هذا الذي ذكرت أمس؟ قال وجد الأمر غير ذلك. قالوا وما ماذا وجدت؟ قال لهم وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك، ولكن فلان وقع على أمه. قالوا أعوذ بالله وقع على أمي، أعوذ بالله وقع على أمي. فالشيخ قال هذه الكلمة منها ليعلم أن قول التوحيد فهمنا من أكبر الجهل ومكيد الشيطان، لأنهم استعظموا كبيرا من الكبائر. وأما الشرك الأكبر بالله المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم. علشان كده بنقول اشترى مكروباس جديدة وذبح ولطخها بالدم، شرك أكبر مخرج عن الملة. بنى بيتا جديدا وذبح على العتب ولطخ الباب بالدم بالكف، شرك أكبر مخرج عن الملة، والذبيحة مما أهل لغير الله ميتة ولا تؤكل، وما فعله شرك أكبر يخرج عن الملة. لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة وهي إسالة الدم عند عتبة الباب عند نزول الداري؟ لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل التقرب إلى الجن لدفع شر، أو لدفع شر أصحاب العين الذي هو تقرب بالذبح إلى غير الله، هذا هو شرك أكبر بالحق عز وجل، فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر بالله عز وجل. وهذا كما حصل وترونه من بعض الجهلة من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيظوا وقاموا وقعدوا، وأما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله فلا يتحرك لهم ذلك. وتجد أنهم إذا سمعوا ببعض المنكرات في الأخلاق أو الزنا أو وسائل الزنا في بعض البلاد، أو تبرج النساء، أو بعض الفجور، أو بعض الظلم أو نحو ذلك، قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون. لكن كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله، أو يرى الناس يذبحون لغير الله، أو يقرأ هذا في مجلة، أو يقرأ هذا في كتاب، فلا يحرك قلبه لحق الله الأعظم. وهذا دليل جهلي، ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه، بأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغيظ قلبه في حق الله بعبادته وحده، دونما سوى، فإنه على شر. فإن وجد في نفسه أنه إذا رأى منكرا تغيظ، وإما إذا رأى الشرك الأكبر لا يتحرك قلبه، فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله حق تعظيمه. فين بقى دعاة الفتنة ودعاة رفض الظلم ورفض القهر والدعوة إلى التعبير عن الرأي؟ أين هم من هذا الكلام؟ لذلك لما قيل لأحدهم وهو رأسهم في الضلال يقول، قال له رجل مكثت أدرس محاضرة في التوحيد لمدة ساعتين، قال كتير، إلى الله المشتكى. انتبهوا إخواني رحمكم الله حتى نعلم ديننا كما ينبغي. يقول فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله حق تعظيمه. وهؤلاء الذين قالوا التوحيد فهمنا، هؤلاء جهلة ودخل إليهم الشيطان من أكبر مكايده، كما قال الشيخون وأجزل له المثوبة رحمه الله، تفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. يعني أخونا هنا بيقول نعم 360 يقول فإن أهل العلم مجمعون على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة للفعل لا يكفر صاحبه بذلك. يعني لو أن إنسانا قال إيه، أنا سأبني في البيت إلها من رخام جرانيت وأعبده، هذا الطلب كفر وشرك أكبر، ولكنه لا يكفر بمجرد الطلب، بل لا يكفر إلا إذا فعل ويعذر على طلبه. والله عز وجل أعلى وأعلم. نواصل دروسنا سائلين الله العون والسلام.